قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين ابن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة. وحدثني أبو معن الرقاشي قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. الإمام مسلم عقد باب في فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنة سيد المتقين وسيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق على الله أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي بضعة منه ومضغة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولدت بمكة في عام بنت قريش الكعبة، وقريش بنت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عاما، يعني قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. أرسل صلوات الله وسلامه عليه على رأس 40، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عاما. إذن الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت في الجاهلية، وجاء الله تعالى بالإسلام فأسلمت أمها خديجة بنت خويلد، فاطمة أبوها رسول الله وأمها خديجة بنت خويلد سيدة من سيدات نساء العالمين. إذن فاطمة رضي الله عنها ما عبدت غير الله وما عرفت الشرك أبدا، لأنها ولدت قبل أن يبعث النبي 5 سنوات. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنيت الكعبة شارك قريشا في بناء الكعبة قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ ويرسل، اشترك قريش بنت الكعبة بعدما احترقت. جاءت امرأة تجمر الكعبة ومعها نار، فالتهمت ثياب الكعبة واشتعلت النار فيها وتخلل شيء من جدرها بأن دخل سيل عظيم، فاضطرت قريش إلى أن تبني الكعبة، فبنت الكعبة، إلا أنها لما بنت الكعبة خالفت قليلا بناء إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة مستطيلة وجعل آخرها منحرفا وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، فلما بنت قريش الكعبة أوصدت الباب الغربي ورفعت الباب الشرقي كما هو الآن، وتركت جزءا من الكعبة مقدار 6 أذرع أو أكثر كما ترون الآن لم تبني، لأنها وجدت أن المال الحلال الذي عندها لا يكفي لبناء الكعبة واستكمالها، فتركت هذا الجزء حتى تجد المال الحلال فتتم البناء. جاء الله تعالى بالإسلام والوضع على ما هو عليه، لم يتغير لم يتبدل. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أنه لو بنى الكعبة على ما بنى عليه إبراهيم الخليل، أدخل الحجر في الكعبة، فتح الباب الغربي، ألزق الباب الشرقي بالأرض، لأن قريشا لما بنت ورفعت الباب أرادت أن تمنع من تشاء وتسمح لمن تشاء، مع أن إبراهيم جعل الباب لازقا بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب، لكن الله تبارك وتعالى قبض إليه رسوله ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يغير ولم يبدل من أمر الكعبة شيء على الوضع الذي ترى. أرادت عائشة أن تدخل الكعبة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ادخلي الحجر، وأخبرها بأن قريشا عملت كذا وكذا وكذا، فالحجر من البيت. وقال لها صلوات الله وسلامه عليه لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. ظلت الكعبة على حالها إلى زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحصن عبد الله بن الزبير بالمسجد الحرام، وجيش الحجاج بن يوسف حاصر عبد الله بن الزبير وصار يرمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق، جاءت حجارة على البيت فهدمت جزءا كبيرا من البيت. لما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، جعلها مستطيلة، الجزء الشمالي منحرف، الباب لازقا بالأرض، لازق بالأرض، الباب الغربي مفتوح. لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة وعمل ما لم يكن على عهد قريش، فأمره عبد الملك أن يفرد الحجر، يجعل بناء على ما كان عليه الوضع في زمن قريش على الوضع الذي نراه اليوم وترك الحجر. وتبين لعبد الملك بعد ذلك أن الذي عمله عبد الله بن الزبير حق وصواب، وتمنى أنه لو ترك الأمر، ولكن قد فات الأوان. بقيت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير وعلى الجدار الذي أقامه الحجاج إلى زمن السلطان مراد العثماني الرابع سنة 1039 من هجرة رسول الله. جاء أيضا سيل صدع الجدار، أمر السلطان مراد العثماني بأن تبنى على غرار بناء قريش، وهي التي أكرمنا الله تعالى بالتوجه إليها وبالطواف بها، ولا يطاف إلا ببيت الله ولا يتوجه إلا إلى بيت الله، لأن الله تعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. صلاة الفريضة النافلة نتوجه إلى الكعبة، لا نتوجه إلى غيرها إلا في النوافل. من كان على دابة على سيارة أراد أن يتطوع يصلي نافلة استقبل القبلة وكبر، وبعد ذلك يمم دابته سيارته إلى اتجاهها، يركع يرفع يسجد إلى غير الكعبة، لأن النبي فعل ذلك. هذا في التطوع خاصة وللمسافر خاصة، الطواف بها، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطاف بغير بيت الله تبارك وتعالى. ومن طاف بغير بيت الله تبارك وتعالى فقد شرع شرعا ونهج نهجا في الإسلام لم يأمر الله تعالى به ولم يأمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وارتكب كبيرة عظيمة، بل ربما إذا استحل ذلك انتقل إلى الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. الطواف ببيت الله، الطواف ببيت الله، لا يطاف بغير بيت الله. طف، اسعى بأي موضع من المواضع، أمر لم يشرعه صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت في عام بناء الكعبة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة إلى طيبة الطيبة، وشاء الله تعالى أن يخطبها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في بعض الأخبار أن أبا بكر خطبها وأن عمر خطبها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها إلا علي رضي الله تعالى عنه، خطبها وأمهرها درعا حطمية، قيمة هذا الدرع 400 درهم. فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بقي لها نسل من رسول الله، لم يكن للنبي نسل من بناته إلا من فاطمة، أولاده الذكور ماتوا صغارا أولاده النسوة زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أصغرهن على الصحيح. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. زينب ولد لها أولاد من أبي العاص بن الربيع الذي سيأتينا الكلام عليه قريبا إن شاء الله. زينب ولدت للنبي، ولدت لزوجها عليا، فمات علي وهو صغير. ولدت لأبي العاص بن الربيع، أعني زينب، بنتا تسمى أمامة، أمامة بنت أبي العاص، مشهورة معروفة، هي التي حملها رسول الله وصلى بها وهو يؤم الناس، أتى بها محمولة، وأما الناس إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ليبين للناس أن هذا الأمر فيه فسحة، وأن ديننا ليس فيه آثار ولا أغلال، وأن حمل الصبي الصغير وإن كان به نجاسة لا تؤثر ما دام أن النجاسة لم تقع على المصلي. ويبين للخلق أن دخول الصغار في المساجد جائز ما داموا لا يحدثون، لا يلعبون، لا يعملون صخب، الوالد يصون ولده، المرأة تصون ولدها، لا تشويش على المصلين، وبخاصة إذا بلغ الولد الخامسة، السادسة، السابعة، نأتي به إلى المساجد، ندربهم على الصلاة مع الجماعات. إذا لم ينشأ من هذا الوقت، إذا لم يدرب الولد على المساجد في هذا السن، متى يدرب؟ أيبقى في الفلوات؟ أيبقى في مواضع اللعب والمجون؟ أم أن أباه عليه أن يتقي الله وأن يدرب ولده على الصلاة؟ الحسن بن علي رضي الله عنه يأتي ويخرج من البيت وهو صغير، والنبي على المنبر، ينزل من على المنبر ويحمل الحسن ويصلي صلوات الله وسلامه عليه، أو هو على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين فئتين دعواهما واحد. ويخرج الحسن رضي الله عنه مرة والنبي يصلي، أو الحسين، فيأتي الصغير والنبي ساجد فيرتحل رسول الله، ويطيل النبي السجدة ويعمل عملا ما كان يعمله من قبل. فلما انتهى من صلاته قال إن ابني هذا قد ارتحلني، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعج هذا الطفل الصغير. حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث ليس بشيء، ساقط، ليس بحديث. المجنون يجنب لئلا يؤذي، لكن الولد الصغير الذي بلغ السادسة السابعة بل أقل من ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي الصغير فلا يطيل لما يعلم من وجد أمه عليه. وما قال النبي للأمهات لا تأتين لا تأتين بصبيانكم، ينشأ ناشئنا على ما عودناه. فإذا عودنا الأولاد الصغار الحارات الشوارع ولم نعودهم على مساجد الله وبيوت الله، إذن يتعودون المقاهي، يتعودون المسارح، يتعودون السينما، يتعودون
غير بيوت الله تبارك وتعالى. لذا حرام علي وعليك أن ندع أولادنا الصغار لا يعرفون مساجد الله. ونتمسك بهذا الحديث الواهي، هذا الحديث الضعيف الذي ليس بشيء: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ما قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تأتي أمامة بنت أبي العاص ابن الزينب يحملها رسول الله ويصلي بها. أمامة بقيت تحت أبي العاص، بعد ذلك تزوجها المغيرة ابن نوفل وليس لها عقب. هذا ما يتعلق بزينب. رقية ولدت ولدا مات صغير ولم تلد بعد ذلك، لأنها ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في غزوة بدر، بعد غزوة بدر. أم كلثوم لم تلد، أم كلثوم لم يولد لها ولد، الذي ولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ولدت الحسن والحسين ومحسن. فبقي نسل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب فاطمة. وأمر آخر، جميع أولاد النبي الذين ماتوا قبله أصيب النبي بهم وآجره الله تعالى على صبرهم، صبره في وفاتهم، إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإنها أصيبت في وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لها فضائل جمة كثيرة، من ذلك ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، ومن ذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء العالمين أربعة: مريم، آسيا، خديجة، فاطمة. في رواية أخرى صحيحة: خير نساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في هذا الباب عددا من الأحاديث التي وافقت شرطه وصحت عنده، ولذا عقد هذا الباب فقال: باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها. وقد ذكرت لك أن علي رضي الله تعالى عنه تزوجها وظلت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أن ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الوفاة ستة أشهر. غسلها علي رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أن أم رافع رضي الله تعالى عنها قالت لما مرضت فاطمة، قالت لي: يا أمّا اسكبي لي غسلا ما اغتسل به. فجاءتها بماء فاغتسلت كأحسن ما يكون الغسل، ولبست لباسا جديدا، وأتت إلى فراشها وأخبرت أم رافع بأنها ستلقى رسول الله وأنها ستموت، وفعلا ماتت في اليوم الذي كان فيه ما كان، دفنت في بقيع الغرقد ولم تدفن في حجرتها، وليس هناك نص صريح يدل على أنها دفنت في بيتها الذي يقع شمال بيت عائشة. بيت عائشة في الجنوب، وبيت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها في الشمال. توجد كوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه الكوة كل ليلة يناديها وينادي زوجها علي أن يقوم لطاعة الله وعبادته. أتى يوما ونادى ولم يجد علي رضي الله عنه، فقال لها أين علي؟ قالت يا رسول الله قد غاضبته، وقع بيني وبينه خصام وهو في المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد، سقط رداءه عنه، أخذ النبي الرداء أعاده إليه وصار يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت أحب كنية يكنى بها علي بن أبي طالب أبا تراب. وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها كانت تكنى بأم أبيها، أم أبيها، هذه كنيتها. صلى عليها العباس بن عبد المطلب وأدخلها العباس قبرها، العباس وعلي والفضل بن عباس، هؤلاء الذين تولوا دفنها ودخول قبرها في بقيع الغرقد. إذن ما يوجد اليوم من الناحية الشمالية عبارة عن هودج وليس قبر، ودعوى أن قبرها داخل البيت ليس هناك ما يدل على صحته، وإنما القبر أو القبور التي هي في الحجرة، حجرة عائشة ثلاثة: قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما في حجرة عائشة. وجاء في بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وبقي على وجه الأرض ما شاء الله يهاجر ويأتي إلى طيبة ويقيم بطيبة ما شاء الله تعالى له أن يقيم، ويموت عيسى عليه السلام بطيبة ويدفن مع رسول الله. حديث حسن رواه أبو داود. الإمام مسلم شرع في ذكر الأحاديث التي صحت عنده وهي بشرط في فضلها، أي فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الأول: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد، قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه حدثه. المسور بن مخرمة صحابي يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها، صلوات الله وسلامه عليه. امتنع أبى. أراد بنو هشام ابن المغيرة بنو هشام ابن المغيرة جماعة أبي جهل، أبو جهل يسمى عمرو بن هشام، ما أراد الله لعمرو بن هشام الخير، وعمرو بن هشام هو أبو جهل. وكان النبي قد دعا وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، العمران عمرو بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب. ما أراد الله لعمرو بن هشام أن يسلم، وما أراد الله تعالى له خيرا، وشاء الله تعالى ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل في الإسلام بسبب القصة المعلومة المشهورة. فبنو هشام ابن المغيرة أرادوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابنة لهم، ابنة أبي جهل، أخت عكرمة ابن أبي جهل. وهم يعلمون أن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا بعد أن يستأمروا رسول الله، ولذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه أيوافق أم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب علي أن يطلق ابنتي فاطمة وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني، قطعة مني، يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها. فعلي رضي الله تعالى عنه بالخيار، إن أراد أن يتزوج ابنة بني هشام فليفعل وليطلق ابنتي، لا يجمع الله تعالى بين ابنة رسول الله وبين ابنة عدو الله، عدو الله فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. كيف يسوغ وكيف يمكن أن تجتمع الفتاتان تحت هذا علي رضي الله عنه؟ فعدل علي رضي الله تعالى عن ذلك. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم وأخرجه البخاري في صحيحه، وراوي الحديث المسور ابن مخرمة. وجاء في هذه الروايات زيادة، هذه الزيادة جاءت في رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. في الرواية الأخرى قال: فإن ابنتي، ما سمى فاطمة ولكن ها هنا سمى فاطمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق له من البنات إلا فاطمة، رقية ماتت، أم كلثوم ماتت، زينب ماتت، ما بقي إلا فاطمة رضي الله عنها. فقول النبي إلا ابنتي، فإن ابنتي، ابنته هي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إنما فاطمة بضعة مني، هذه الرواية فيها ذكر البنت، من هي؟ هي فاطمة قطعا. الرواية الثالثة ذكرها الإمام مسلم بزيادة طويلة، الزيادة التي جاءت في هذا الحديث وهو أيضا عن طريق المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. والمسور بن مخرمة
قرشي زهري صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاله، لأن أم المسور ابن مخرمة عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف خاله. المسور أدرك رسول الله وروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو من ضمن الصحابة، الصحابة الذين لقوا النبي وهم على الإسلام يقال لهم صحابة، الذي لقي النبي وهو كافر لا يقال له صحابي. تعريف الصحابي: من لقي النبي يعني اجتمع بالنبي صغيرا كبيرا ما دام أنه على الإسلام يقال له صحابي. أهل اليمن الذين عاصروا رسول الله لم يجتمعوا ولم يلقوا رسول الله لا يقال لهم صحابة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. عبد الله بن أبي ابن سلول ألقي النبي أم لا؟ لقي النبي. هل هو مسلم أم لا؟ لا، لأنه ليس بمسلم، كافر منافق. عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله، المؤذن الأعمى، ما رأى النبي بعينيه ولكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. أيشترط الرؤية؟ لا تشترط، وإنما يشترط اللقي وأن يكون على إسلام. فعبد الله بن أم مكتوم، عتبان بن مالك الأعمى الذي لم يرى وأدرك وهو مسلم، هذا صحابي. المسور بن مخرمة صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الله كرمهم بصحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الواحد منا اليوم من غير تشبيه، والفرق كما بين السماء والأرض، لو قربت إلى سلطان، إلى والي، إلى حاكم، إلى وزير، صرت معه قريب له، أراه كل يوم، أجتمع معه كل حين، مقامي في المجتمع كيف يكون؟ كبير. هذا يا أخي مع الوزير، هذا مع السلطان، هذا مع الأمير، هذا مع الأمالك، هذا مع كذا، هذا له كلمة، هذا لابد أن يقدر وأن يحترم. لما؟ لأني أجتمع مع وزير، مع كبير، مع عظيم، سيد الخلق وأفضلهم وسيد الأولين والآخرين. من أكرمه الله تعالى بلقيه، وأكرمه الله تعالى بالاجتماع به، وأكرمه الله تعالى بالإيمان به، بالله عليك ما مقام هذا وما درجة هذا؟ أدرجته عظيمة أم أن درجته حقيرة؟ ولله المثل الأعلى. أنا أتشرب بهيان بن بيان، وهؤلاء الأصحاب الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة سيد الخلق، الذين نقلوا لنا هذا القرآن، الذين نقلوا لنا هذه السنة، الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، مقامهم عظيم، نتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب الرسالة إلى قريش
يريد أن يخبر قريش بمقدم النبي إلى مكة، وهذا خطأ وقع فيه حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه. أعلم الله رسوله بما قام به حاطب، دعا النبي حاطب بعدما جيء بالرسالة من المرأة، أدرك المرأة وهي في روضة خاخ بعد محطة الكهرباء قليلا في طريق مكة القديم، أدركوها وأتوا بالكتاب الذي أدركها علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وقيل الزبير بن العوام، أتوا بها بعدما قالوا لها هات الكتاب، قالت لا ما معي كتاب، قال لها علي رضي الله تعالى عنه لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، لو أدى الأمر إلى أن نفتش القبل والدبر نفتش حتى تأتي بالكتاب. عند ذلك أخرجت الكتاب وأعطته علي رضي الله عنه وأتي به إلى سيد الخلق. قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذه الخيانة الكبرى التي تسمى الجاسوسية اليوم، الجاسوس يعدم ويقتل. قال النبي لعمر دعه يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قتله رسول الله، كرامة الله جل وعلا أكرمهم بها، أكرمهم الله بذلك، مقامهم كبير عظيم عند الله. هذا المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له هذا الحديث مع الحسين علي بن الحسين الذي يسمى زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. علي بن الحسين زين العابدين أتى إلى المدينة ولقيه المسور بن مخرمة، وذلك بعدما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وبعدما استشهد بكربلاء فتنة أراد الله تعالى أن تقع، وأراد الله تعالى أن ينال الشهادة الحسين بن علي رضي الله عنه، استشهد وقتل زمن يزيد ابن معاوية، معاوية بن أبي سفيان تولى بعده يزيد، فالحسين بن علي رضي الله تعالى عنه رأى أن يزيد ليس كفء للولاية والخلافة، فذهب إلى العراق وتبعه جماعة ووقع ما وقع وأناله الله تعالى الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. أما من كان سببا في قتله سببا في موته فأمره إلى الله، والله جل وعلا عنده تجتمع الخصوم، ليس الذي يفصل أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمرو ولا بكر، أفضوا إلى ما قدموا، والكل يجتمع عند الله تعالى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. وإنما نوقن ونعلم جازمين بأن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا كريما رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو ريحانة رسول الله، كما أن الحسن بن علي ريحانة رسول الله، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، نؤمن بذلك ونعترف بذلك ونوقن بذلك يقين جازم لا نتزحزح عنه. وأما أننا نتكلم ونلعن من قتله فلا يجوز لعن المسلم أبدا، لا يجوز، إنما الأمر لله ويفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة. قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وأتى علي بن الحسين إلى المدينة، قال ابن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما لقيه المسور ابن مخرمة، هذا الصحابي الجليل. فقال المسور لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها يا ابن بنت رسول الله؟ أنت لك حاجة يا علي تريد أن أقضيها لك؟ وكان المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في صف علي ابن أبي طالب إلى أن استشهد علي ابن أبي طالب. وبعد ذلك أتى المسور بن مخرمة إلى مكة، وكان مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بمكة، ومات المسور بن مخرمة أثناء الحصار عندما حوصر عبد الله بن الزبير وصارت الكعبة ترمى بالمنجنيق، يعني عندما كانوا يرمون عبد الله بن الزبير ومن مع عبد الله بن الزبير يرمونهم بالمنجنيق حجارة كبيرة، وقع حجر على المسور فمات. الفتن قديمة والمصائب ليست وليدة اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أول الفتن مقتل عمر في المسجد وهو يصلي، قتله المجوسي وهو يصلي بالناس، فتح الباب، وقعت فتنة في زمن عثمان بن عفان، أرادوا أن يخرجوا على أمير المؤمنين عثمان، ما هو الطريق وبيس الطريق الذي سلكوا؟ وهذا ما يسمى بالثورات، والثورات من يومها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والله ليس فيها خير للمجتمعات الإسلامية. وأنت ترى وتبصر أي بلاد وقعت فيها ثورة وثورة، انظر إلى وضع البلاد كيف يقع وكيف يحصل، وماذا يصيب البلاد من بلاء ومصائب وفتن وإحن. والإسلام لم يأمرنا بثورة، ولا يعرف في الإسلام كلمة ثورة أبدا، وإنما على المسلمين متى ما بايعوا إمام أن يتقوا الله تعالى في الإمام، فإذا رأوا من الإمام حيف، ظلم، جور، يوجد أعيان علماء، يوجد أهل الحل والعقد ينصحونه، يخبرونه، يكتبون له. أما ثورة وخروج من أول ثورة وقعت، وإذا بالناس في دبور في دبور في دبور، ووضع جميع البلاد الإسلامية التي وقع فيها ما وقع من الثورات، والله انحطاط وتدهور ورجوع إلى الوراء، لأنه أمر لا يرضي الله. انظر إلى هذا الدليل، لما تبني المسجد بالقصة والحجارة؟ هذا عذر. عذر ثاني، لما يولي أقرباءه؟ أقرباءه أكفاء. وأنا وأنت إذا كنت في مصلحة رئيس إدارة وأعلم أن أخي وقريبي وهذا كفو، أثق بمن؟ أولي من؟ ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أنهم أكفاء. الحاصل قاموا عليه وقتلوه. بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب، وخرج عليه الخوارج، ووقع ما وقع من حروب الصفين وحروب الجمل وما إلى ذلك، وكل هذه أمور أراد الله تعالى أن تقع، ووقعت كما أراد الله تبارك وتعالى. فالمسور ابن مخرمة رضي الله عنه كان يميل إلى علي بن أبي طالب، ولذا لما لقي هذا الولد، لقي علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، عرض عليه: هل لك حاجة تأمرني بقضائها؟ قال: فقلت له لا. قال له المسور يقول لعلي بن الحسين: هل أنت معطي سيف رسول الله؟ أبقيه عندي، أنا أخاف أن يغلبك القوم عليه، هذا السيف الذي بيدك سيف من سيوف رسول الله، أتعطيني السيف يا علي بن الحسين؟ أبقيه عندي لئلا يؤخذ وتغصب ويؤخذ منك هذا السيف. فقال: وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، يعني لو قاتلن على هذا السيف إلى أن أموت. واستمر المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديثه مع علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما، وقال له: إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل، في الرواية السابقة لم يذكر أبا جهل، ولكن في هذه الرواية عين المخطوبة، المخطوبة ابنة أبي جهل، وأبو جهل فرعون هذه الأمة، سماه لقبه النبي، كناه النبي بهذه الكنية. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله، قال المسور: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره. الكلام وقع بالمدينة، والمنبر منبر المدينة، ومنبر المدينة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام منبر من أثل الغابة الطرفة 3 درج. امرأة من الأنصار أتت إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن لي غلام نجار، وكان النبي يخطب على جذع نخلة، واستأذنت رسول الله أن يعمل الغلام له، يعني للنبي، منبر، فعمل المنبر من 3 درج لا يزيد على هذا الكرسي، فكان يصعد الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، يخطب. فأتي بالمنبر، وكان المنبر في موضع هذا المنبر بالذات، فرق النبي على المنبر، ولما رقى على المنبر وإذا بحنين صوت، الجذع يبكي على فراق النبي له. الله جل وعلا جعل قوة حتى في الجماد، يعلم أنه رسول الله. حجار كانت تسلم عليه في مكة، بعير شكى إليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل غير النبي يشكو إليه بعير؟ نعم، إذا كان ساحر، وإذا كان كاهن، وإذا كان ممن يدعي علم الغيب. النبي منبأ من قبل الله، فهل أحد ينبأ غير رسول الله؟ ولو فتح هذا الباب أنا أستطيع أن أقول لك: هذه النجفة كلمتني حتى يعلم الناس أنني شيء عظيم، وهي بالتقديس والاحترام والإعطاء وما إلى ذلك. لكن رسول الله لا، إنه رسول الله، الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون ملكا عبدا نبيا، لا يريد الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه. سمع صوت المنبر، الجذع نزل، النبي ضمه وأمر بأن يحفر له بجوار المنبر صلى الله على رسول الله. سمع المسور رسول الله وهو على المنبر، قال المسور: وأنا يومئذ محتلم، يعني أنا بالغ، يعني أنا رجل كامل، والبلوغ لا يكون إلا بأحد أمور. البلوغ يكون بالاحتلام، ينام ويرى أنه يأتي امرأته فيخرج منه المني، هذا دليل على أنه بالغ. الفتاة يخرج منها دم الحيض، دل على أنها بالغة. الرجل ينبت على عانته الشعر، دل على أنه بالغ. الفتاة ينبت على عانتها الشعر، دل على أنها بالغة. بمجرد البلوغ لا فرق بينه وبين من بلغ 70 و80 و100، إن عمل ما حرم الله أقيم عليه الحد. فالمسور يقول أنا محتلم يوم أن سمعت النبي على المنبر يقول: وماذا يقول رسول الله؟ إن فاطمة مني. ولا شك أنها منه، هذا ليس فيه شك، أليست ابنته؟ وإني أتخوف أن تفتتن في دينها. هذا عامل من العوامل وسبب من الأسباب التي قال النبي لأجلها: لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، هذه بنتي الوحيدة الفريدة، لم يبق لي بنت غيرها ولا ولد غيرها، يريبني ما رابها، أنا أخشى وأتخوف أن تفتن في دينها، يقع بينها وبين ضرتها ما يقع، لا سيما أن ضرتها ابنة أبي جهل، وأبو جهل تاريخه معلوم، والولد ربما مهما كان يميل إلى والدي وما إلى ذلك. فأنا أخشى أن يقع بينها وبين ضرتها ما يقع فتفتن في دينها. وبالمناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرة، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.